العقلي والنقلي على الاستحالة في ذلك، كما في قوله تعالى مثلا: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير في الآية الشريفة ليس تحذيرا تشريعيا مولويا، يعني لا تفعل، ممكن ولكن لا تفعل، كمثل استجل لا تشرب الخمر، لا، هذا التحذير تحذير تكويني إرشادي، إشارة إلى حقيقة عقلية، وهي أنه يستحيل واقعا ماذا؟ يستحيل أن يصل الإنسان إلى ملامسة الذات واستكناه الذات والإحاطة بالذات وما شاكل، هذا استحالة. حتى أعظم الموجودات، حتى الصادر الأول النور المحمدي صلى الله عليه وآله، أشرف المخلوقات أطهر المخلوقات، لا يعرف الله إلا بقدر وعائه هو سبحانه، هو صلى الله عليه وسلم، لا بقدر أن يحيط بالذات الإلهية. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل وقل ربي زدني علما. إذن هذه الذات بعد تعبرنا خط أحمر، منطقة ممنوعة محظورة عقلا، ولا يمكن للإنسان أن يكون له مطمع في ذلك. فإذا كان في الرواية عن أميرون عليه السلام: لا يدركه غوص الفطن ولا مثلا حدس الفطن إلى غير ذلك، يعني لا يأتي حكيم مثلا يد أحسنتم، لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، يعني إشارة أخرى كما يقول بعض العلماء، هذا هم إشارة إلى أنه بعد الهمم، إشارة إلى مهما قويت العقول عند الحكماء وغيرهم أن يحيطون بالله، وغوص الفطن مهما استشرق المستشرقون بتعبيرنا واستطاع المكاشفون في كشوفاتهم وتجلياتهم أن يحيطون بالذات، يعني لا الحكيم يستطيع مهما على ولا العارف مهما سما أن يقول أحقت بالذات الإلهي. وأي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد أو يدعي هذا فهو مردود عليه، وهذا مردود إلى نحره وما شاكل ذلك أبدا. ولذلك الذات الإلهية لا تكون لا موضوع في أي علم من العلوم، ولا محمول في أي علم من العلوم، ولا مسألة من المسائل أبدا. فلذلك مست الحاجة أن نعرفه من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه وصفاته. ولذلك تجدون بأن القرآن ما شاء الله يذكر الأسماء والصفات الإلهية في القرآن تقريبا قاربة 127 أو 128 اسم وصل لله سبحانه وتعالى. هذه مفاتيح المعرفة الإلهية، منهج النبي، منهج أهل البيت السلام في معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. عندما تأتي أنت في الأدعية مثلا أو في الزيارات، ما شاء الله في الأدعية معذرة أدعية، تجد بأنه آلاف مئات، مثلا في دعاء الجوشن هذا فيه 1001 من الأسماء الإلهية، هذا الجوشن تعالى لنقرأه، 1001 من الأسماء الإلهية. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن إلا 4000 اسم، طبعا هذه مثبتات والمثبتات لا تنافية بينها كما درستم، عشان إشارة إلى العظمة. ترى النبي يقول لك 4000، ترى يقول لك 100000 اسم أسماء الله، ترى يقول لك مليون اسم. لماذا أصلا؟ لأن أسماء الله وصفاته غير متناهية غير محدودة، لأن ذاته غير متناهية، فأسماه غير متناهية. ونلتفت لها النقطة. إذن عندما نحن واقعا نعتني بالبحث الصفات، لأن الصفات هي طريق ومعبر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن الأسماء والصفات الإلهية وقع فيها نزاع بين المدارس المعرفية في الدائرة الإسلامية، وربما لو بحث الإنسان ما قبل ذلك ما يجد شيء من هذا المعنى، وذلك هذا ما سوف نذكره كذلك في هذا البحث، يعني اختلاف المدارس بين من يقول بأن لله صفات زائدة على ذات كما ينسب للأشاعرة، وتوجه يقول أصلا لا، ليس لله ماذا؟ صفات أساسا، الذات تلوب بناب الصفات كما ينسب إلى المعتزلة، أو مثلا بأن له صفات زائدة على ذاتي ولكنها حادثة وليست قديمة. القديمة يقول بها الأشاعرة أو تنسب إلى الأشاعرة. هؤلاء الكرامية فرقة تعتقد بهذا الاعتقاد، مدرسة وهي الحق كما سيتضح أن لله صفات ولكن ليست زائدة على ذاته بل هي عين ذاته، وهذا ما يأتي إن شاء الله البرهان عليه والحديث عنه. هذا سبب من الأسوأ الذي يجعلنا نحن ماذا أن نخوض في الأسماء والصفات الله. سبب أحد الأسباب هو أنها مادة خلافية، أصبحت مادة خلافية بين الفرق لكي يريد أعرف الحق في هذا المضمار، في هذه المسألة الحساسة المرتبطة بكمال الإنسان. أساسا لا بد إذن أن أخوض في بحث الصفات الإلهية. هذا سبب وواجه من الوجوه. الوجه الثالث أو السبب الذي يدعون للبحث عن الصفات الإلهية أن بحث الصفات الإلهية أصبح علم من العلوم معتد بها أساسا، بحث مرتبط بنظام معرفة البشر بخالقهم. من هنا نجد جملة من العلماء خصوصا قديما ولا يومنا هذا ولكن في القديم أكثر، وعدة كتب مختصة بعلم الأسماء والصفات وهي كتب درسية، يعني للآونة الأخيرة ولا يومنا هذا في بعض الزوايا تدرس مثل هذه الكتب ويقتنى بها في معرفة أسماء الله وصفاته، يعني معبر لمعرفة الله. ولذلك الملا هادي السبزواري عليه الرحمة في شرحه لإدعاء الجوشن عنده شرح لطيف، شرح الأسماء تقريبا فوق 1000 صفحة أو أكثر، كتاب متين ودسم علميا. تقرأونه شوف الأبحاث الدقة الفلسفية والمعرفية بشكل كبير. هو هناك أشار إلى هذا المعنى بأنه اختار هذا الدعاء لأنه يبحث عن أسماء الله وصفاته وبعيد عن الحظوظ الدنيوية والأخروية وكذا، يعني فيه تركيز على تعديد أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فشرح هذا الدعاء. فعلى كل حال علماء آخرون قبله وبعده وإلى ما إلى ذلك اعتنوا ببحث الأسماء والصفات، فهي يعني مادة علمية تستحق المزاولة والمباحثة والاهتمام العلمي وما شاكل ذلك. هذا سبب من الأسباب. الوجه الرابع يمكن أن نذكره في المقام هو أنه حتى معرفة القرآن وتفسير القرآن هم متوقف على معرفتنا بأسماء الله والصفات، خصوصا ونحن نجد بأن القرآن الكريم، إخواني التفتوا، نجد بأن القرآن الكريم يختم آياته باسم من أسماء الله أو اسمين أو 3 أو أكثر أو أقل حسب وحسب. هذه الأسماء لا بد أن أعرفها معانيها لكي أعرف معنى الآية الشريفة. وبتعبير أحد العلماء يقول بأن هذه الأسماء الإلهية هي بمثابة ماذا؟ هي بمثابة الحد الوسط في البرهان. كيف لما تقول مثلا كذا كذا، مثلا بعد تكتشف مثلا أنه بسبب الحكمة هكذا، مثلا الله عادل والعادل لا يظلم، الله لا يظلم مثلا، فتجعل العدل اسم العدل وسط إيه في البرهان، نقل حكم الكبرى للصغرى، صحيح؟ فهذه الأسماء والصفات الإلهية في القرآن في آخر الآيات هي بمثابة الحد الوسط الذي يعين لي لمية وسبب لماذا كذا في الآية، لماذا مثلا كذا لأن الله مثلا غفور رحيم، لماذا لأنه تواب، لأن مثلا كذا لأنه عليم وهكذا. إذن هذا يتوقف على معرفة هذا الاسم ماذا يعني، خصوصا في الأسماء هم كذا تتركب، يعني مثلا اسم له معنى لكن هذا الاسم يضاف إلى اسم آخر يعطي معنى آخر، وهذا يسمونه تراكب الأسماء أو ما لهم اصطلاحان آخر كذلك. أي فعلى كل حال هذا إذن هذا الخارطة القرآنية في معرفة القرآن هم متوقفة واقعا على معرفتنا لأسماء الله وصفات. هذه مسألة مهمة. هذا سبب خامس من الأسباب التي ينبغي أن يلتفت إليها. السبب السادس والأخير هو أن معرفة الأسماء والصفات الإلهية مهيئة للإنسان أن يتحرك نحو الكمال. لماذا؟ لأن الكمال في النتيجة هو ما هو؟ هو التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، هو التحلي بالصفات إلهية، أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله. وذكر ورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء ليس كما تعلمون وكما يشير العلماء إحصاء لفظي، هو إحصاء ماذا؟ تحققي بهذه الأسماء والتخلق. وذكر في الروايات من تخلق بها. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تخلق بأخلاق الله. هذا التخلق يعني أن يكون الإنسان مجمعا ومظهرا لشيء من أسماء الله وصفاته. وهنا التشبه، كلما كان أكثر كلما كان أقرب إلى المبدأ الفياض. فذلك ما نعتقد نحن في الأمة فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله والصديقة الزهرة وكذلك، ماذا نعتقد بهم؟ نعتقد بهم لأنهم أشبه أما من يذكرون بالله سبحانه وتعالى، هم المتخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فلذلك ورفر نحن الأسماء، نحن مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، أو نحن الكلمات التامات كما يقولون الصادق، في بمعنى الكلمة يعني المعبر عن الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه مجموعة من الأسباب، 6 أسباب ذكرناها، مجموعة من الأسباب التي تدعونا إلى أن نعتني بهذا البحث. هذه مقدمة كبقت مهمة للدخول. بعد أن انتهينا بحمد الله من هذه المقدمة، تعالوا معي. قال الفصل الرابع في صفات الواجب تعالى ومعنى اتصافه بها. واحد، التقسيم الأول للأسماء والصفات الله. أولا الصفات هكذا، الصفات تنقسم إلى قسمين أوليين، صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. في الصفات الثبوتية يعني ما تثبت لله، والصفات السلبية ما تسلب عن الله سبحانه وتعالى. في الصفة الثبوتية، لفتوا معي، في الصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة فعل. الصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة فعل، وجي إن شاء الله الملاك لها. الصفة السلبية هي ما تسلب عن الله، كل صفة نقص وتحديد هي مسلوبة عن الله، بل السلب مؤدى إلى إثبات الكمال لله. عندما أقول الله ليس بجاهل، يعني ليس بجاهل. جاهل ماذا يعني؟ ليس بعالم، صحيح؟ فصار ليس بعالم، يعني ماذا؟ عالم بعد، لأن سلب السلب ماذا؟ إثبات. لاحظ، أنت تقول ليس بجاهل، هذه جاهل عوض عنها ماذا؟ ليس بعالم، أحسنت. فصار ليس بعالم يعني إثبات العلم. فمرد الصفات السلبية هو إلى ماذا؟ إلى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. أنا أبتدي بيه عشان ننتهي منها. فإذن هذه الصفات السلبية هي كل صفة سلب، كل صفة نقص لا تنسجم مع الذات الإلهية، فهي مسلوبة عنها، ولذلك لا عد لها ولا حصر. نعم، في الكتب الكلامية ذكرت مجموعة منها، ليس بجسم، ليس بمادة، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس في جهة، ليس يرى، ليس كذا، ليس كذا. هذه بعض الصفات، وإلا بعض الصفات السلبية، وإلا ماذا؟ الصفة السلبية بقاعدة كلية، كل صفة لا تليق بشأن الله، لا تنسجم مع تلك الذات الملأة بالكمالات، فهي مسلوبة عن الله عقلا بلا شك ولا ريب. بل نقول هكذا بأنه أساسا كما يقول بعض العلماء، نسلب عن الله صفة الإمكان. اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقائص، لأن منشأ الحد، منشأ الماهية، منشأ الزمان، منشأ المكان، منشأ الجهة، منشأ الجسمية، منشأ كله بسبب من؟ كله بسبب كون الشيء ممكن، سواء كان ممكنا ماديا أو ممكنا مجردا له حد وله ماهية. فأنت إذا سلبت، والإمكان ماذا يعني؟ الفقر والتحديد بعد، الممكن يعني الفقر. فإذا سلبت هذه الصفة عن الله كما يقول الله سطر عليه الرحمة، اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقائص. فإذا سلبت عن الله هذا الصفة يعني سلبت عن الله الفقر، يعني سلبت معه كل النقائص وما إلى ذلك. واضح؟ فإذا هذه مسألة مهمة التفتوا إليها، واضح إن شاء الله. إذا نفي الكماء، نفي هذه الصفات السلبية عن الله. تعالوا معي بعد ذلك إلى الصفة الثبوتية. إحنا عطيتك القاعدة الكلية، والكلام الكلي في وين؟ في الصفة السلبية، وانت بعد الحمد لله بيدك هذه القاعدة. تعال معي إلى الصفة الثبوتية، يعني ما تثبت لله. لكن ما يثبت لله على قسمين، صفة ذاتية وصفة ماذا؟ فعلية. الصفة الذاتية مثلها بالحياة، بالعلم، بالقدرة والإرادة على خلاف وغير ذلك. الصفة الفعلية ما شاء الله الخالقية، صفات الفعلية خالقية، الرازقية، التوابية، الغفارية، الرحيمية وما شئت وما إلى ذلك. واضح؟ هنا يأتي سؤال، ما الفرق؟ وطبعا قبل ذلك نقول هذا ما هم تسمعون صفات الجمال والجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الله صدر في ذيل هذه الآية وذو الجلال والإكرام. الجلال إشارة إلى الصفات السلبية، يعني ما تجل الذات، أي جل وعلا أحسنت، ما نجل الذات عنها من هذه من الإمكان والنقص والتحديد والزمان والمكان والجسمية وكل هذه النواقص، تجل الذات. الإكرام ما تكرمت به الذات من صفات الكمال، علم وقدرة وحياة وهواء إلى غير ذلك. هذا بيان تقدر تقول قرآني لهذا التقسيم. وهذا التقسيم طبعا تقسيم الصفات الثبوتية والسلبية واضح في منهج أهل البيت سلام الله عليهم، ولذا ذكروه من القدماء، قدماءنا ذكروه، الشيخ الكليني هم ذكر في أصول الكافية الميزان كما سنذكره، غيره وقبله وموجود بشكل مهتم به في رواياتنا وتراثنا. يأتي سؤال الآن، ما الفرق؟ حين كلامنا وين صار الآن؟ انحصر في الصفة الثبوتية ما تثبت لله، وهي على قسمين ذاتية وفعلية. يأتي الآن السؤال، ما هو المائز، ما هو الملاك لمعرفة الصفة الذاتية عن الصفة الفعلية؟ إخواني ذكر مائزين، مائز كلامي يعني عند علماء الكلام، ومائز ماذا؟ فلسفي عند الفلاسفة، والذي ذكره الماتريدي. احنا نبدا بمائز الكلامي ثم ناتي الى ما ذكره السيد العلامة كمائز فلسفي. المائز الكلامي ذكره علماء الكلام، واول من اشار اليه هو الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية صاحب الكافي، في اصول الكافي هناك في بحث الصفة تراجعون، ذكر هذا المائز، ذكره جملة من بعده من علماء الكلام. ما هو المائز، ما هو الملاك، ما هو الفارق لمعرفة الصفة الذاتية عن الصفة ماذا؟ الفعلية. يقول نتيجة ما استفاد من الروايات، يقول بأن حسب استظهاراته واستفاداته رحمه الله، يقول بأن الصفة الذاتية هي كل صفة ماذا؟ لا تقبل ضدها. الصفة الذاتية في المائز الكلامي هي كل صفة لا تقبل ضدها في الله سبحانه وتعالى. يعني الله عندما تقول له عالم، لا يمكن أن يقبل استغفر الله جاهل أو ليس بعالم، أو عالم لحد وليس عالم لحد في حد آخر أو في مقطع آخر. عندما تقول الله حي مثلا، لا يمكن أن تعتقد أن الله حي في لحظات أو في فترة وليس بحي ماذا في فترة أخرى. إذن إذا لاحظنا هذه الصفة لا تقبل أن تكون إلا في الذات الإلهية لوحدها من دون أن تقبل ضدها بأي سبب من الأسباب، فهي صفة ذات. واضح؟ وفي القبال الصفة ماذا؟ الفعلية. الصفة الفعلية في القبال ماذا تقول؟ تقول هي أنا، تقول هكذا، تقول أنا كل صفة. الصفة الفعلية هي كل صفة تقبل ضدها في الذات الإلهية فهي صفة فعل. يعني كل صفة هي وضدها جريدان على الله فهي صفة، شو تصير؟ صفة فعلية. مثل ماذا؟ مثل الخالقية أو الرحمن مثلا أو التواب، فقول الله سبحانه وتعالى تواب على فلان أو تاب على فلان ولم يتوب على فلان. الله يتوب على عباده ولا يتوب أصلا على قتلة الحسين ومن شايعهم وتابعهم إلى يوم القيامة. لماذا هنا؟ لاحظ، إذن الذات لا قبلت التوبة وعدم أو الضد للتوبة، فقبلت التوبة الرضا مثلا ضده الغضب مثلا، فالله الله يرضى ويغضب ويسخط ويغضب. تقول أن الله يرضى لرضا فاطمة عليه السلام ويغضب لغضب فاطمة. إذن صار الرضا صفة ماذا؟ صفة فعلية، لأنه يقبل ضده الغضب. والله مطلقا دائما دائما وأبدا راضي، لا لا لا، يرضى فترة يرضى فترة يغضب حسب حالات العبد. كان العبد ينسجم مع المبادئ الإلهية فهو مرضينا، ومتى ما انحرف وانقلبت حالته حل محله السخط والغضب الإلهي. واضحين؟ واضح؟ إذن مثل الغضب التوبة الغضب. تقول مثلا الرازقية، قل الله رزق فلان ولدا ولم يرزق فلان ولدا، الله رزق فلان بيتا ولم يرزق فلان، إذن رزق ولم يرزق. إذن بشكل مختصر نقول لكي لا نطيل، نقول إذن على المائز الكلامي الصفة الذاتية ما هي أخواني؟ هي الصفة التي لا تقبل ضدها في الذات الإلهية فقط، هي لا تقبل ضدها كالعلم كالقدرة كالحياة، فنقول عنها أنها صفات ذات. الصفة الفعلية هي ما تقبل ضدها في الذات الإلهية، مثل الخالقية والرازقية والتوابية والغفارية وما شئت إلى آخر. واضح؟ وذلك من الباب اللطيف، باب الشيء، باب الشاء، يعني باب ما يذكر في الروايات، أن شخصا أو أن راويا من الرواة أرسل رسالة استفتاء بتعبيرنا للإمام الرضا عليه السلام، اللي كما تعلمون تعبر عنه الروايات بعالم آلي محمد، اللهم صل على محمد. فأرسل رسالة لطيفة فيها مجموعة من الاستفتاءات، صرت تكون القديم يعني يلا توصل الرسالة لفترات، الله ينتظرون الجواب لسنة على ما تصل رسالة وترجع إليها عبر الوسائل المتاحة آنذاك يعني. فهذا شخص أرسل رسالة، فابتدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منتهى علمه، كذا 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 كذا، والصلاة على محمد، بابا ومولاي كذا كذا، وطرح ما يريد طرحه، ثم أرسلها للإمام. الإمام سلام الله عليه وصلته الرسالة، فتح الرسالة، وهنا الإمام تعبرنا عن المصطلح الجديد يعني مارس تصليح وتصحيح عقائدي، خطأ عقائدي موجود في الرسالة الإمام صححه. هذا يدلك على خطورة مثل هذه الأبحاث وأهميتها. ماذا وجد الإمام سلام الله عليه؟ هذا ماذا كتب؟ الحمد لله منتهى علمه. فالإمام سلام الله عليه قال لا تقول الحمد لله منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى. علم تعبيرنا الآن صفة ذاتية، عين ذاته غير متناهي، لعدم تناهي الذات، ما في يعني لأحد وينتهي العلم لكي يكون ضده مثلا. فقل الحمد لله منتهى رضا، أن الرضا ممكن أن ينتهي ويأتي الغضب الإلهي. الإمام سلام الله عليه بتعبيرنا أعطاه هذا المائز لتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية بتعبيرنا يعني. وهكذا عندما تجد بعض الروايات في تصحيح بعض الأخطاء والاشتباهات العقائدية الموجودة، حتى أنا استقريت بعض الأبحاث وصار شبه يعني موجود على وشك الانتهاء منه كتاب في دور واحدة من أدوار أهل البيت سلام الله، بدور التصحيح العقائدي. هذه الروايات الموجودة سواء في المناظرات في غيرها في كذا، اللي تستكشف منها أن الإمام يمارس تصحيحا عقائديا شائعا بين سواء الشيعة أنفسهم، بين غير الشيعة، بين عموم المسلمين أو عموم حتى البشر، كيف أهل البيت يصلحون هذه المعاني. فعلا لو بقيت لرسمت خطا انحرافيا كبيرا للبشرية. واضحة؟ هذا يسميه المائز الكلام. المائز الثاني وهو المائز الفلسفي الذي ذكره المصنف هنا، الصفة الذاتية هي ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج. يعني أنت تنظر إلى الذات بما هي ذات من دون أنها لها خلق ولها مخلوقات أو شيء من هذا القبيل. هذه الذات بما هي ذات ينتزع منها هذا الكمال الوجودي، مثل كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة. تقول هذه صفة ذاتية في ذات الله، ما لها ارتباط ماذا بأنه خلق أو لم يخلق، أنه رزق أو لم يرزق، ما له ربط أصلا، ربما أصلا ما موجود مخلوق، كان الله ولم يكن معه شيء. تفتوا إياي؟ فإذا هذه الصفة الذاتية منتزعة من مقام الذات الإلهي، تكفي الذات، وجود الذات كاشف عن وجود هذه الصفات الكمالية، هذه سميها صفات ذاتية. فإذا الصفة الذاتية منتزعة من مقام الذات الإلهية. بينما الصفة الفعلية لا، هذه لا يتم الاتصاف إلا مع فرض أمر خارج. أنا لكي أنتزع أن الله خالق لابد ألحظ ماذا؟ أمر خارج الذات، وهو المخلوقين، فألحظ ألحظ هذه الذات المفيضة للخلق وألحظ المخلوقين، فأنتزع صفة الخالقية، أقول الله خالق. ألحظ هناك مرزوق، إنسان فرضا رزق العلم أو رزق الطعام مثلا، وألحظ تلك الذات الإلهية، فأنتزع الخالق الرازقية. ألحظ إنسان مثلا تعثر في حياته وكذا وعصى ثم تاب وتاب الله عليه، فأنتزع التواب. إذن هذه التوابية الخالقية الرازقية الغفارية ما شئت فعبر، هذه ما تنتزع من مقام الذات فيما هي ذات، تنتزع بملاحظة أمر خارج الذات، وذلك تنتزع من مقام الفعل الإلهي. أن الله تاب أنتزع صفة التواب، لأن الله خلق أنتزع صفة الخلق، لأن الله رزق أنتزع صفة الرزق. إذن ما لم يتحقق الفعل في الخارج أنه لا يمكن أنتزع الصفة. فلذلك هذه الصفات متوقفة على الفعل الإلهي. الله بسط خلقه، بسط رزقه، بسط توبته، بسط غفاريته، بسط رحمانيته، بسط ماذا شفائه للمرضى، بسط خيره وأعطى، فأنا أنتزع تلك الصفات الفعلية، تلك الصفات وسميها صفة فعلية نسبة إلى الفعل الإلهي. شوف، صفة فعلية نسبة إلى الفعل الإلهي، ولولا الفعل ولولا إبراز الله سبحانه وتعالى لهذه الأفعال لما استطعت أنا أن أنتزع هذه الصفة. إذن بشكل مختصر، ما يمكن يتصف بها الله سبحانه وتعالى بالقسم الأولي هكذا حسب المأز الفلسفي، أن ما تكفي في ثبوته الذات فهي صفة ماذا؟ من دون حاجة إلى شيء آخر، فهي صفة ذاتية كالخلق والعلم وإلى غير ذلك. وما كان متوقف على الاتصاف بشيء آخر على فرض أمر آخر وخارج الذات كالخلق والرزق، فهذه صفة فعلية. هذا أولا، واضح إن شاء الله؟ إذن في جملة واحدة، الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل الإلهي. الصفة الفعلية، طبعا الصفة الفعلية كثيرة، هي تنتزع كما قلت من مقام الذات. وطبعا الصفات في النتيجة، الصفات الفعلية على كثرتها هي تؤول في النتيجة إلى الصفات الذاتية، مثل ترضى الخالقية الرازق إلى صفات القدرة فرضا كذا إلى كذا، لكن شهدي قسمت بهذا المعنى. الآن كلامنا نحن أين؟ راح يتكلم عن الصفات الذاتية، بعدين يأتي فعل الله من جهة أول ما صدور العقول كذا كذا، عرضية طولية، عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، هذه تأتي الكلام عنها. لكن الآن كلامنا وكل كلامنا الحين تقريبا، يعني البحث كله منصب على الصفة، على الصفات ماذا؟ الذاتية. ولذلك يبدأ المصنف عليه الرحمة ببحث تقدم، ما عندنا شيء جديد وهو قد عرفته، يعني بعد فيذكر برهان متقدم على مقدمات تقدمت، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى هو محض الكمالات والله عالم، يعني يعطيك دليل عام لإثبات الصفات الذاتية، ثم يتحدث بعد ذلك عن كل صفة لوحدها، يجينا بحث عن العلم لوحده، بحث عن القدرة، بحث عن الحياة، واضح؟ لكن أنا أعطيك دليل، أنا أذكره الآن بحسب الوقت انتهى، بس عشان هم طبقنا شيء من العبارة اليوم أقل تقدير. نذكر دليل وبرهان عام لإثبات ماذا؟ إثبات وجود الصفات الله. هذا البرهان ينطلق من مقدمات سلسة وسهلة قد تقدمت وشرحت فيما مضى. أولا أن الله تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال وجوده، هذا واضح تقدم عندنا في الفصل الثالث. هذا الفصل السابق تحدثنا عنه بشكل مفصل بحمد الله. الله هو المفيد لكل كمال لكل وجود، يعني وفار كانت تامة أساس الوجود مثل وجود زيد يعني، وكمال وجوده مثل العلم والقدرة والحياة مفار كان الناقصة. فالله سبحانه وتعالى هو المفيد لكل وجود وكمال وجود، هذا أولا. ثانيا ثبت في أبحاث سابقة في بحث العلة والمعلول أن ماذا؟ أن العلة المفيدة لشيء لابد أن تكون واجدة لذلك الشيء، لأن فاقد الشيء لا يعطي، بل نقول بأنها واجدة، العلة واجدة على كمالات المعلول بنحو أعلى وأشرف. إذا شفت علم وقدرة في المعلول، الآن أنا أشوف الإنسان علم وقدرة وحياة وغيره، فيستحيل أن يكون مفيد هذا الموجود اللي فيه علم وقدرة وحياة أن يكون المفيد ماذا؟ فارغ والعياذ بالله، أو عار عن تلك الكمالات الوجودية، هذا مستحيل أساسا، يستحيل استحالة أن يكون فاقد الشيء معطين. بل نقول أكثر من ذلك، هذه الصفات الكمالية الوجودية الموجودة في المعلول هي موجودة في العلة بنحو أعلى وأشرف وأتام وفوق كل ذي علم عليم، وله الأسماء الحسنى كما قلنا جمع أحسن يعني أكمل وأجمل وأعظم الأسماء لله سبحانه وتعالى. نعم تصاف ما بصفات الكمال لأنه في النتيجة صفات، إشارة إلى أن بعض البراهين تثبت لك وجود العلم، إما كمال العلم وأنه غير متناهي، هذا يحتاج إلى براهين أخرى. فقال ما دقة السيد العلامة، قال اتصاف ما بصفات الكمال، شوف هذه دقة فيها العبارة، ما تمر عليك مرور كرام، لاحظ العبارة، قال اتصاف ما بصفات الكمال. هذا كما قلنا نؤكد، مو البرهان تأخذ منه كل شيء، برهان له بعض البراهين، لا يجيك برهان يثبت لك أن لله علم، أن لله قدرة، أن لله حياة، إما يثبت لك مع ذلك أنه غير متناهي وأنه عين ذاته، لا 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 مو بالضرورة تأخذها من براهين، تأخذ هذا وين؟ من براهين أخرى. شوف لابد تتعاطى مع البراهين بحذر، عشان لا يصير بعد لك هؤلاء المجادلون عشان يدخلوا على الواحد ويضيعوا الحقيقة نتيجة عدم هذا الوعي المنهجي في التعاطي والتعامل مع مسألة ماذا؟ استدلال براهين. فأكسل العام قال ما في العبارة، صفات اتصاف ما بصفات الكمال، إشارة كما قلت إلى يعني بنحو القضية المهملة، يتكلم يقول إحنا بعض البراهين بشكل عام تتكلم عن إثبات وجود عن علم الله عن قدرة الله، ولكن ليس بالضرورة كل برهان تكلم عن علم الله وأثبت العلم الله، مثلا البراهين يتكلموا حتى في برهان النظم مثلا، والبراهين عن شو مثلا في العلم الموجود معنا في الموجودات الممكنة تثبت وجود العلم، أما تثبت أن العلم لا متناهي هذا يحتاج إلى بحث آخر ثم إلى غير ذلك. تقريبا إحنا بعد الآن إحنا نتوقف هنا بس نطبق العبارة دقيقتين إخواني بشكل سريع، واضح إلى هنا البحث؟ قال الفصل الرابع في صفات الواجب تعالى ومعنى اتصافه بها. قال تنقسم الصفات الواجب، هنا مباشرة ابتدأين في المائز الفلسفي أحسنت، تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى أول إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج كحياته تعالى وعلمه بنفسه. لماذا قال علمه بنفسه؟ إتنا إن شاء الله ثم الصفات الثبوتية الحقيقية والحقيقية أوضح إن شاء الله. إذن علم وكذلك قدرة، وتسمى الصفات الذاتية لتكون عين الذات، وما لا يتصف وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية. والصفات الفعلية كثيرة، وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل خارجة عن الذات، والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية. فنقول الآن يذكر دليل عام في إثبات وجود الصفات الذاتية والكمالات الوجودية لله. قال قد عرفت، يعني الفصل السابق الفصل الثالث، أنه تعالى، هذا هو المقدمة الأولى، أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي كالعلم وقدرة وحياة وغيرها. وقد ثبت في المباحث السابقة أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشراف، فمعطي الشيء غير فاقد له، فله نتيجة، فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال، أي واجد لكل كمال وجودي وكذا إلى غير ذلك، لكن بصفات ما كما أشرنا للنكتة كالعلم والقدرة والحياة، فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها. فنقول هذا شرحنا هذا البحث، تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وسلبية تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه حسب ما تقدم في الأدلة، وأنه مبدأ لكل كمال لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، وما ليس بجوهر، الله ليس جوهر وليس عرب. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال، وهو إيجاب، يعني إثبات الكمال، شرحناها واضح، وهو إيجاب الكمال. فمعنى ليس بجاهل، هذه بجاهل عوض عنها ليس بعالم، فتقول ليس بعالم، يعني سلب العلم ومعناه إيجاب العلم، هذا ما وضحناه. قال ثم أن الصفات الثبوتية، هذا استكمال يأتينا للبحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا سيدنا الدائم.